أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الأمر الثاني كذا، الواجب الثاني من واجبات التشهد، إيه؟ الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الماتن الثاني: الصلاة على محمد وآل محمد، يعني من واجبات التشهد. الواجب الثاني، نعم، الواجب الأول الثاني، نعم، نعم. إذن استعرضنا جملة من الروايات الدالة على هذا المطلب. رواية عبيد الله الدهقان نعم، أبواب الذكر الباب 41. إن معنى قوله تعالى في الآية: وذكر اسم ربه فصلى، يعني صلى على أنه كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا ما ينافي ان الآية لها عدة تعبيرات، نعم، عدة تأويلات، بس هذا أحد التأويلات المهمة. وذكر اسم ربي فصلى، سبحان الله. على هذا التأويل تصح الكلية الموجودة في بيانات أهل البيت، أن كيف أنه في كل موطن يحسن ذكر الله، ففي كل موطن حسن ذكر الله يحسن الصلاة على النبي وآله، وأن ذلك من حقهم عليهم السلام. لذلك حتى في الذبيحة يستحب ذكر اسم الله، يعني يلزم طبعا ذكر اسم الله، ويستحب عفوا الصلاة على النبي وآله، نعم، في كل موطن. عطاس الإنسان ولم يجر، في كل المواطن. وكأنما كما بين الإمام علي بن المصنف إشارة إلى المنظومة العقائد ومنظومة التكوين كاملة، البدء من الخالق ثم التثنية بأوائل المخلوقات العظيمة لله عز وجل وهو النبي وآله. وذكر اسم ربه فصلى، حين كيف يستدل عليه؟ نفس له عموم تشمل حتى باب الصلاة. غاية الآن في باب الصلاة، نعم، الأمر لزومي. هناك أيضا روايات مستفيضة في أبواب الذكر، أبواب الذكر اللي هو بعد أبواب التشهد والتسليم في الوسائل، أبواب الذكر الباب 42. باب 42 لكي يأنس الإنسان بجملة من مضامين أبواب علم الحديث، كرارا مرارا يتصفح الوسائل، لا أقل إن لم يقرأ الأحاديث يقرأ عناوين الأبواب، بس بتأمل وروية. مفيد جدا جدا مفيد، يعني يكسب الإنسان تنبه إلى أبواب روائية قد يغفل عنها حتى المشهور المتأخرين من الاستدلال بها في مسائل ومباحث عديدة، قد أبواب ندبية لكن هي لها ذات صلة بأبواب إلزامية، أحكام إلزامية. نعم، في الباب أبواب الذكر، الباب 42 42 روايات مستفيضة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي المقترنة بالصلاة على آله. وإلا حتى في هذا الباب هكذا، أن الصلاة على النبي من دون الصلاة على آله لا خاصية فيها، سبحانه. كيف ورد في الروايات أن الدعاء لا يرتفع ولا يستجاب ويرفرف على رأس الداعي؟ الصلاة هكذا ترفرف على رأس الداعي حتى يصلي على النبي، إن لم يصلي لا ترتفع الصلاة أو الدعاء، بل كل الأعمال هكذا. كذلك إذا دعا أو صلى صلاة الفريضة وغيرها وصلى على النبي ولم يصلي على آله، لا زال الدعاء يرفرف على رأسه، ما يرتفع، سبحانه. مما يدل على عظمة اقتران الصلاة على الآل بالصلاة على النبي، وإلا تكون صلاة بتراء مبتورة، يعني منقوصة كالعدم، في الرواية كمن لم يصلي عليه عند ذكره أصلا. ولنفس التعبير بالبتر طبعا هو الآخر يشير إلى أنه جزء الصح، يعني في الصلاة على النبي البتر غير أن يقال مثلا غير كامل، البتر يعني ناقص من أصل وضع الشيء وتركيبه الأصلي، البتر، فيدل على جزئية الجزء في الصحة. وإن كان صلاة ندبية، افترض الآن إنسان يريد نفس ذكر الصلوات على النبي وآله اللطيف في القرآن الكريم، لم يوقت الصلاة على النبي بوقت أو زمان، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بدون ما يوقت بشيء مطلقة يعني. فهذا الذكر الشريف العظيم بينت الروايات جزء الصحة، جزء وجوبي، وجوبي وجوب وضعي مو وجوب تكليفي، وجوب وضعي يعني لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة على النبي من دون الصلاة على آله. مثل صلاة نافلة، أنت تأتي بصلاة نافلة بلا طهارة، هاي صلاة النافلة باطلة، يعني عديمة الأثر، أو بلا تكبيرة الإحرام عديمة الأثر. هذه نكتة مهمة وهلتفت لها، الصلاة على النبي وآله وقرنها بآله شرط الصحة، شرط وجوبي، وجوبي يعني وجوب وضعي، وإلا تكون دي الصلاة عديمة الأثر والخاصية تماما، ما لها أي تأثير. نعم، الصلاة على النبي وآله، فهذا نفس من تعبير البتر. طبعا العامة أيضا أقروا بهذا الشيء، فرووا هذه الروايات كثير عندهم، لاحظ الدر المنثور ذيل هذه الآية الكريمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللي هو في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب نفس التعبير موجود. ومع ذلك والعياذ بالله هم يبترون الصلاة عمدا، يغيظهم، هذا غيظهم من هذا الأمر يدل على أن ما ورد في تسالم المسلمين من قرن الآل بالنبي هو هذه مقام ديني ومقام شرعي، ولماذا يغتاظون؟ الغيظ هو هذا. لذلك في بيانات علي بن موسى الرضا في عيون أخبار رضا أن نفس هذه العبارة، اللهم صل على محمد وآل محمد، فيها كل حقنا، اللي يتأمل يدقق فيها كل أدلة ودلالات مقامات ومناصب أهل البيت التي جعلها الله لهم فيها، بس يقول لها تفتيق. لذلك هذا الشعار صار للمؤمنين والذين لا يوالون أهل البيت ارتكازا تلقائيا يتمنعون أن يكون هذا شعارا لهم، مو فقط شعارا لهم، يتمنون أن يكون شعارا لهم، يتمنعون أن يلتزموا به حتى عملا، مو عمل شعاري بعد. دققوا، الشعار غير العمل. الشعار يعني فيه إعلان. لذلك ورد عند روايات الفريقين أن الإجهار وإعلاء الصوت بالصلاة على النبي وآله من مقتضيات الإيمان، يذهل بالنفاق. اللهم صل على محمد وآله. أنا أتعجب من بعض الفضلاء كيف يوسوس في هذه الرواية المتسالم عند الفريقين، الجهر بالصلاة على النبي وآله من شعائر الإيمان. شنو الواحد اللي يجيبه في قلبه؟ شنو قلبه؟ لا، الشهادتين ما يجيبها في قلبه، هو يقولها بلسانه. الأذان، ليش الأذان؟ أذان الإعلان، أشهد أن لا إله إلا الله. الشيخ البهائي رحمه الله عليه يقول لو بلد من مرة عنده في بحث الأذان، لو بلد من بلدان المسلمين تركوا الأذان وجب محاربتهم. بلد مسلمين تركوا الأذان يجب محاربتهم. لماذا؟ نفس الأذان شعار لازم يجهر به، إعلان الصلاة على النبي وآله ما كذا. هذه هو شعارات، يعني أوليات مفروغ منها عند الفريقين، أمور شعارية. بعض الأخوة خدم الله يحفظهم، هني عند الضيف لما يصلي واحد على النبي قال لا ترفع صوتك، بابا شنو هذا الشعار لا ترفع صوتك؟ يعني ها فلان وين جبت الحاجة؟ ولا هذا يعني تتكلم مثلا أنت في حاجاتك الشخصية، ليس ترفع صوتك عند المعصوم أو عند النبي. ها وين فلان حصلت ما حصلت؟ هذا بس يوم بيتك أنت قاعد تحكي إيه؟ أما لما تقول لبيك يعني، أو تقول سلام، هذا الشعار، هذا مو رفع صوت على النبي، هذا تسليم، إجهار بالانقياد إلى النبي صلى الله عليه وآله أو إلى المعصوم. هاي من شعارات المراقب المقدسة، لأنه فيها حساسة أو فيها، لا أبدا تخرب عن الباقين زيارتهم. شو تخرب عن؟ هو زيارة، هي أن 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 توطد الصلة بالانقياد والتسليم والذوبان فيهم سلام الله عليهم، مو أنه لذلك الله ما يكتفي بالقلب، لابد باللسان. ما يكتفي باللسان، لابد بالإجهار والإعلان والشعار، وشعار وإعلان من شعائر. الشعائر مو بالإخفاق، ما يكون في شعار بالإخفاق، الشعار كله بالإجهار. وكذلك البكاء على الحسين من الشعائر، من الشعائر، هو مسلم من الشعائر. شعائر يعني مو تبكي صوت خفيف، صغير. لذلك صحيحات معاوية بن عمار التي، أو معاوية بن وهب التي هي قطعية الصدور، لأن لها 5 6 طرق عظيمة. تعبير الإمام صلى الله عليه وسلم بكلمة صيحة وصرخة، صراخ عسى تبين ولاءك وذوبانك ومحبتك لأهل البيت عليه السلام. هذه مو بس فيها الصحيحة، أكثر زيارات الحسين فيها صريخ، اللهم ارحم صرختي، أكثر زيارات الحسين فيها صرخ يصيح بصراخ، شعار هذا خموش اسمه. وإلا لماذا يهتف واحد بيوالي فلان؟ ما يقول شعار، ليه يرفع صوته؟ ولا يرفع صوته بالقلب الحجي. تشوف الرؤساء مثلا أو شعب معين بيظهر ولاء لرئيس، شو يقولون؟ يتمتمون ببنت الكلمات في قلبهم، أو هو شيء يظهرون شعاصة، ليش يصيحون؟ ولا يصيحون؟ سكوت، هو طبيعة الشعار هذا، خوفك أولى لأهل البيت عليهم السلام. نعم، فهذه أمور فقهية تحليلية يجب الإنسان يتقنها لا يغفل عنها، أمور جدا هامة حساسة. نعم. وأن الصلاة، نعم، أيضا من الروايات الدالة على هذا المطلب مصحح. إذن مفاد هذه الروايات ليست فقط استحباب اقتران الصلاة على الآل بالنبي، لا، أصل شرط الصحة في الصلاة على النبي حتى كذكر عادي. واحد يقول مفترض، قد يتخيل متخيل كما يطرحها العامة، يعني أن الصلاة على النبي في نفسها راجحة أكمل عندما نقرنها بالآل. لا، مفاد الرواية بتراء أصلا غير صحيحة، ما تثاب عليها، ما تتقبل. وكذا مصحح عبد الملك طبعا يدل عليه نفس القرآن الكريم، مو بس حديث نبوي. القرآن الكريم لاحظوا: ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك للنبي. بماذا رفع الله ذكر النبي؟ بأمور كثيرة، بأن يقرن دائما اسم الله باسم الله، يقرن اسم، يقرن باسم الله اسم النبي، يكون تابع لاسم الله، ورفعنا لك ذكرك. نفس التعبير القرآن الكريم عبر به عن أهل البيت: في بيوت أذن الله أن ترفع. بيوتهم بعد، مو هم، هم شلون؟ وبيتسالم الفريقين أن هاي البيوت هم أهل البيت. أحد آليات رفعها تعظيمها الإجهار، الصوت العالي بذلك، نفس هذا الرفع، رفع الصوت، يعني هذا مو رفع الصوت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتنا، مو رفع فوق صوتنا، هذا رفع الأصوات انقيادا للنبي، تسليما للنبي. نعم، وإلا المؤذن إذا يؤذن هذا بعد رفع صوته فوق صوت النبي، مو بالعكس، هذا انقياد مع النبي. في محضر النبي بلال ما كان يصرخ، يصرخ ولا ما يصرخ؟ مو رفع صوته فوق النبي، هذا رفع صوته انقيادا للنبي، تبعا للنبي. شبيه تفسير الوهابية: من دون الله، من دون الله، من دون سبيل الله، إلا سبيل الله، مو من دون الله، هذا إلى الله، مو دون الله، وين دون الله؟ إذا ليس فوق الله. على كل، ومن الروايات ايضا، وهي نكته صناعيه كثير وربما يغفل عنها، مو قصه كمال الصلاه على النبي الصلاه على الاله، بل شرط الصحه. وكذا مصحح عبد الملك بن عمرو الاحول، مصحح الى الاعتماد على عبد الملك الاحول لجمله من القرائن، منها انه صاحب اصل معتمد عند الاصحاب، واعتمد في مشيخة الفقيه، وهذا بحثناه، إنه اعتماد الصدوق في مشيخة الفقيه عبارة عن مباني الصدوق الرجالية. بعد كيف تتعرف أنت على مباني الصدوق الرجالية؟ نفس التمرس سابقا، أحد آليات تدريس علم الرجال يدرسون مشيخة الفقيه، مشيخة التهذيب، مشيخة الاستبصار، أحد فنون تعليم علم الرجال أو التمرس والتضلع في علم الرجال. لأنه بقراءته مرة مرتين ثلاث كذا يلتفت الإنسان ديدن الصدوق شنو، مباني شنو، المصادر المكتبية الموجودة عنده كيف، كيفية التعاطي مع تلك المصادر، من مشايخه، أو عالم من مرحلة العلمية التاريخية الرجالية الحديثية لفترة نفس الصدوق، شخصية الصدوق، يقدر يدرسها من خلال مشيخة الكتاب، فمن لا يحضره الفقيه. لذلك في دراسات كثيرة، شروح كثيرة عليها، منها الميرزا النوري رحمة الله عليه. الميرزا النوري عنده في الخاتمة التي تعتبر من المصادر المهمة لتقوية الباحث في علم الرجال، خاتمة الميرزا النوري، كانوا في النجف الأشرف وحتى في الحوزة العلمية قم وغيرها يدابون على مباحثة هذا الكتاب الخاتمة للنوري، تفيد حتى لو قراءة لا أقل، إنسان فيها فوائد عديدة. بغض النظر عن أنه في مؤاخذات على مبنى الميرزا النوري، بحث آخر يمكن واحد ينتقده، بحث آخر، لكن ذات فوائد. المهم، فكون الصدوق قد جعل أحد مصادر كتابه أصله عمرو بن عبد الملك بن عمرو الأحول، وذكر الطريق إليه. وسيما إذا ذكر، لما يذكر الطريق إليه يا أخوان، يعني مثلا واحد من أصحاب الإجماع هو الذي يروي كتابه كله، يعني شنو يعني هذا صاحب الإجماع اعتمد رواياته كلها، يعني مو واحد عادي، إذا ثقة ولا مو ضعيف أو مغموز فيه. وإذا يجي واحد من أصحاب الإجماع بعد وراء الراوي المباشر يروي عن أستاذه، اللي هو أستاذه من أصحاب الإجماع يروي عنه، يدل على أن اثنين من أصحاب الإجماع اعتمدوا، وثلاثة لما جرى. هذه نقاط لازم يلتفت إلى الإنسان. يعني ما مثلا افترض هذا عبد الملك بن عمرو الأحوال من أصحاب الصادق يروي أصلا، افترض ابن أبي عمر أو جميل ابن أبي عمر، ابن أبي عمر الحسن بن محبوب يروي هذا عن ابن أبي عمر، الحسن هو السهل، هو قمة، ابن أبي عمر قمة في زمانه. فتشوف جيل بعد جيل من أجيال علماء الإمامية في الرواية كذا اعتمدوا هذا الأصل. هذا مو شيء سهل، هذا مبناهم الرجالي. بعض الاخوان ربما يطرح لديهم تساؤل، كيف نستعلم المبنى الرجالي للقدم للاقدمين من الرواة؟ بهذا الديدن، بهذه السيرة العلمية والعملية نكتشف مبانيهم في الجرح والتعديل، بخلاف اذا حجر وكتاب. هو النجاشي اصلا مصدر هكذا، قال أخذه تلقاه الأصحاب بالقبول، هجره الأصحاب، أعرض عنه الأصحاب. هو من يقول هذا النجاشي؟ هو من هذه من الطبقة، طبقات يعني التفت الطبقات وكذا، واعتماد الأصحاب على هذا الكتاب. الشاهد عبد الملك بن عمرو نبني على الاعتماد عليه، الأقل حسن حاله إن لم يكن وثاقة، وإن لم يوثقه الطوسي والنجاشي والكشي وفلان والعقيقي والبرقي وغيره، لكن بل نكتة، وأنه صاحب أصل من أصول أربعمائة. وروى الكشي بعد فيه مادح، وفي الكافي ما يدل على تسليمه وانقيادة. رجال مير الشيخ علي النمازي، عند رجال مستدرك على كتاب رجال للسيد الخوي، كتاب السيد الخوي معجم الرجال. النمازي عنده استدراك، استدراك يعني في قرائن ومواد كثيرة تصلح للاعتماد للتوثيق أو للجرح لم ينبه عليها السيد الخوي، هذا استدرك عليه. كتاب قيم 8 مجلدات وله طبعة جديدة، كتاب النمازي مستدركات معجم الرجال، ولطيف ولطيف. المهم، فإذا عن أبي عبد الله قال: التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. إذا في الصلاة على النبي وآله. ومثله موثق ببصير الطويل اللي هو معتمد، وسيأتي إن شاء الله البحث في ذلك من نكات هذا موثق ببصير وغيره من الروايات، عكس السير للأسف الجارية الآن، أن التشهد الأخير في الصلاة يستحب إطالته، والتشهد الوسط يقتصر فيه. الآن السيرة صايرة بالعكس، إذا واحد يريد يطيل يقول له لا تغفل الآن لك على الأخيرة، يعني لا يطيل في بناءه أنه في وسط الصلاة، والحال أنه التشهد الثاني يستحب إطالته أكثر من التشهد الأول، عكس ما يذكر السيد يزيد. السيد يزيد ظاهر سيأتي إن شاء الله، ظاهر أنه يستحب الإطالة في الاثنين على السواء، وهذا خلاف ظاهر الروايات كما سيأتي. المهم، موثق ببصير طويل أيضا في الصلاة على النبي وآله. الشيخ الطوسي طبعا لم يطعن عليه بعد على عمرو بن عبد الملك ما عاد يفهم، وروى عن نقد كثير من الثقات الأجلاء. بعض ربما أقول نعم هذه الأدلة دالة تمام على وجوب الصلاة على النبي وآله، لكن في قبال هذه الروايات التي مرت بنا روايات عديدة مرت أيضا بنا تقتصر في ذكر التشهد على الشهادتين من دون أن تضم إليهما الصلاة على النبي وآله، من دون ذلك. هذا جواب ماذا؟ أن تلك الروايات ليست في صلة بيان كل، أولا الصلاة على النبي وآله بمعنى هي في التشهد، بمعنى هي تبع التشهد، شبيه التسليم على النبي وعلى النبي، بمعنى هي جزء التشهد، بمعنى هي تبع، فبين فهي، فهذا لا ينفي وجوب الصلاة، لأن تلك الرواية كانت في صدد الشهادتين، المفاد يعني المطابق المركزي للشهادتين هم شهادتين، ولا الثناء على الله، الدعاء، تنزيه الله، الإقرار ببقية العقائد أيضا مذكورة في التشهد، فلا ينفي، وإن كانت تلك مستحبة قبح آخر، بس المهم ده المعنى.
تنظر إلى فقية الضمائر، يمكن إدخال الصلوات في الضمائر. يقول أن من كل تلك الضمائر الواجب شهادته.
اي نعم، يعني يمكن بعبارة اخرى جواب اخر ان هذه الروايات دالة حاكمة تفسيرا على ان التشهد هو ضمن التشهد الذي مر، فتكون بالتالي حاكمة تفسيرا، هذا صحيح. مع ان نكتة مهمة، تلك الروايات عندما تقتصر على الشهادتين في صدد نفي وجوب الدعاء والثناء والإقرار ببقية شهادة خير، التشهد طويل، فكثير من الرواة وكثير من المؤمنين يعني نشأ عندهم ترديد وتساؤل أن هذا كله واجب، فإذا كله واجب أي المقدار من الواجب والمجرد؟ لأن السيرة والسنة الجارية عند المسلمين عموما فضلا عن المؤمنين على طول التشهد، فأثاروا السؤال كثيرا مرارا على ماذا؟ على أن هذا كله واجب، وأي مقدار وأي فقرة؟ فروت فيك الشهادتين في مقام يعني نفي الدعاء، الثناء، المدح، الشهادات الأخرى لما جاء فيها الصلاة، لا في صدد نفي، الاقتصار فقط وفقط على الشهادتين. هذه بعد نكتة أخرى. إذن على كل هذا نبحث الصلاة على النبي وآله في التشهد. نكتة بس نلتفت أن أمهدها لما بعد، مباحث ستأتي. لاحظوا إذن نفس ذكر الشهادتين لا يعني عدم مشروعية أجزاء مستحبة لعقل أخرى. لما؟ لأن التشهد لما يقال الشهادتين هذا بمعنى سقف أدنى، حد أقل، أما المشروعية مفتوحة. الدعاء حينما كثير، قليل من يلتزم عمليا بالدعاء في التشهد، لأنه من المستحبات الأكيدة المحورية في التشهد الدعاء. شبيه شلون صلاة بالله، يعني صلاة الميت ما فيها دعاء، تشهد وصلاة ودعاء، هو التشهد هكذا مستحب فيه الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وللنفس وللمجرم، مؤكد يعني بس متروك الآن للأسف يعني، بس هذا الثناء ومدح الله كما أنه متروك في الصلاة على الميت، الآن متروك في التشهد، لأنه الثناء على الله وتمجيد الله مستحب مؤكد. المقصود هذه النكتة اللي التفت لها تعدد ألسن الروايات الواردة في التشهد دال على أن من جهة السقف الأعلى ليس يحد التشهد بماذا؟ بحد، ما دام يصدق عليه إما ثناء أو تمجيد أو حمد أو دعاء أو تشهد بالحق. هي من جهة الشعر الثالث، الوحيد الطريق للشعر الثالث. فوسوسة الأعلام جملة منهم في صحة الصلاة إذا أتى بأشهد أن علي ولي الله في التشهد بأي وجه لها. ومن الأدلة يعني من الأمور المسلم في المذهب أن الشهادة لعلي بالإمام والأئمة بالإمامة أعظم من الشهادة بالجنة والنار بلا شك، لأن إنما الجنة والنار ثمرة من ثمار الشهادة لعلي والأئمة بالإمامة، لأنه العكس. فكيف الفرع مشروع يشرع وما هو سبب الفرع غير مشروع؟ هذا هو واضح. الحر تكفير إشارة، مثل يعني شنو الحر؟ الكناية واضحة. لما شاعر يقول لك أشهد أن الجنة حق، النار حق، الصراط حق، المرصاد حق، كلها موجودة، أنا لاحظوها في موثق أبي بصير وغيره. فأشهد أن يوم الله كذا. ومن المستحبات الأكيدة، ولو الآن حتى سيأتي بس باعتبار هذا المطلب الآن مر علينا، خل دعونا نستثمر صناعيا. بس واحد لا يقول واحد هذا من باب عاطفة وحماس، لا، قضية صناعية نوزنها بالقراط. تعدد السند الشهادة الآن اللي بدك تلاحظ أجوبة الأعلام، أجوبتهم هو أن تعدد الألسنة يقبلونه من باطل. الآن الموثقة أبي بصير صفحة كاملة يا أخوان، صفحة كاملة تشهد، تشهد الثاني صفحة كاملة، لاحظوا مو انه سطرين او سطر، صفحة كاملة تشهد مستحب ومعتمد على هذه الموثقة عند الكل، وفيها الصراط حق وتطاير الكتب حق ومن القبيل، يعني أمور العقائد حقها، الموت حق، القبر وين، والشهادة إلى علي بالإمرة وين، شهدوا أن الموت حق، ثم ماذا؟ مساعدة ممكن ما في حق، ثم ماذا؟ سعادة وين؟ لا كوين. أي فن؟ أقصد ما الصناعية إيش كانت توجهها؟ أنا أريد أوجه الصناعية كيف يستشكلون الإعلام الموجودين ها؟ وإلا سيأتي إن شاء الله جملة من القدماء والمتأخرين أفتوا برجحان الشهادة الثالثة في التشهد في الصلاة. أقصد تخريج صناعي، إن كيف تقول لي هذه مشكلة الصلاة، وما يفتون بالبطلان، يقولون مشكلة الصحة، هاي مشكلة الشكل، هذه التوجيه الصناعي كيف ما كتوجيه صناعي. هسه واحد يسكت عن الفتوى خوب من باب سياسة فتوائية لمصلحة معينة بحث آخر، لكن أقصد تخريج بأنه هذا مشكل صناعي أو لا تصح، شنو من تخريجه منين؟ مع هذا التعدد الأسنان، مع هذه المباني اللي هم يعتمدوها الآن في الأجوبة عن نكات ومباحث التشهد، كيف يوجه الإنسان يخرجها؟ ومن الأمور المؤكدة ستأتي في التشهد يا أخوان، ما دمنا نفس النكتة لن نتجاوزها نغادرها إلا باستثمارها بشكل قوي، من الأمور التي يعني تكررت في روايات التشهد سنته هذا التعبير صيغة وأشهد أن الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم، مستحب بأسانيد صحيحة ومعتبرة موثقة، أشهد أن الله نعم الرب وأشهد أن محمدا نعم الرسول، هي موجودة، هذا هو موجود، المقدار موجود، مثل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مستحب، يستحب أن تقول وأشهد، يعني من باب الإقرار بالجميل وشكر لله عز وجل على أجر الرسالة، قل لا أسألكم عليه أجرا، أشهد أن الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول موجودا. سيأتي طبعا أن في روايات قديمة فيها تتمة وأشهد أن عليا نعم الولي أو نعم الإمام وأفتى بها القدماء، هي هذه صيغة الشهادة الثالثة في التشهد التي أفتى بها جملة من القدماء والمتأخرين في التشهد المستحب، ليس أنه صيغة يعني مفتعلة، صيغة واردة في المتون. نعم، فالمقصود على يتحل مع هذا البيان الصناعي نستثمر دي النكتة. المبحث الآخر نعنوه إلى الأقل يذكر الماتن يقول ويجزي على الأقل أن يقول، هني كلام الآن يبدأ في ما هي صيغة الشهادتين، الشهادتين اللتين يدخل بهما الإنسان الإسلام، ما هي؟ بس هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة أشهد ما يحتاج، بس هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي تعتبر شهادتين. يا ترى في التشهد في الصلاة هكذا؟ لا، بعض ربما يقول نادر، لكن المشهور إنه يكون إجماع تسالم ويجزي على الأقل. شوف هذا أقل لطيف، نفس أيها السيد اليزدي نفسه. طبعا السيد اليزدي ما قال لي استشكل بالشهادة الثالثة، قال نادر فتوى. هاي الفتوى نستطيع أن نقول أغلب علماء الشيعة لا يستشكلون بالشهادة الثالثة. لما؟ لأن قالوا أقل ولم ينفوا الشهادة بالأمور الحقة. فنستطيع أن نستعلم من هذا. بعض الأحيان صاحب الجواهر أو غيره من العلم يقول بعضهم بالتصريح وبعضهم بشنو؟ بغير التصريح، يعني مقتضى عمومية كلامه. وفعلا مقتضى عمومية كل من أفتى أن أقل التشهد، أقل التشهد يعني ماذا؟ يعني في ده أكثر أكثر، وما عينه وما حدده وما قال انبذ منه الشهادة الثالثة. حساسية والشهادة الثالثة ما موجودة، شو حساسية والشهادة الثالثة والحنية هي أعظم من الأمور الأخرى. فهذه نكتة صناعية أخرى بعد نقدر نتفق لها. المهم يقول السيد الذي هاي العبارة ويجزي على الأقل، يعني أقل التقدير السقف الأدنى، ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ما قال وحده لا شريك له. ولو المشهور يقول لا، السقف الأدنى ضم إليه وحده لا شريك له، ولعله هو الصحيح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه، عبده ورسوله، ما في أن محمدا رسول الله، ما عبده ورسوله، ولعل الصحيح هو هذا عبده ورسوله أدنى. وسيأتي أنه نبين أنه أدنى الشيء المجزي في التشهد مو بس الشهادتين، الثناء، هو وحده لا شريك له ثناء، عبده ورسوله إقرار بأمور أخرى حقا، يعني كذا. على كل يقول السيد يزدي أشهد أن لا إله إلا الله، إذا ما لم يأتي بكلمة بجملة وحده لا شريك له، كان مو واجب عند اليزدي. وأشهد أن محمدا رسول الله، عبده ما موجودة عند اليزدي، عبده ورسوله. اللطيف شوف استبدل بدل رسوله شنو؟ رسول الله، ما قال رسوله. أشهد أن محمدا رسول الله، بينما الصيغة الموجودة أشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليه تعالى اللهم صل. هذا الأقل الواجب كم مختلف فيه. العلامة الحلي رحمة الله عليه في التحرير قال لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أجزأه على إشكال. دققوا شنو يعني وحده لا شريك له، لم يأتي بها العلامة. كلمة أشهد ما كررها العلامة في الشهادة الثانية، فقط في الشهادة الأولى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، ما وأشهد أن محمدا، قال وأن محمدا رسول الله. في القواعد خوب العلامة الحلي لو أتى، طبعا أضاف عفوا في التحرير أنه لو أتى عوض الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله بكلمة أعلم أو أتيقن لم يجزي، لابد أشهد أن لا إله إلا الله. وفي قواعد العلامة الحلي وجملة من كتب العلامة الحلي كالتبصرة وغيرها الاجتزاء بهذا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني وأشهد ما يحتاج، عبده هم يحتاج، وحده لا شريك له ما يحتاج. بل حتى لو من دون واو قلت أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أيضا عند مجزي. بل عند هكذا وكذا إضافتي إلى الآن، اللهم صل على محمد وآل محمد، لا، اللهم صل على محمد وآله، كافي، ما يحتاج وآل محمد، آله، يعني تعبر عن الآل بالضمير الراجع إلى النبي، يكفي عند العلامة في القواعد جزما وفي جملة من كتبه. كذلك إضافة الرسول إلى الضمير، وأشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسوله، مجزي عنده، يقول هكذا: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسوله، وأن محمدا رسوله، عند العلامة في القواعد وجملة من كتبه مجزي. بقية الأقوال غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.